بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أجل نعم الله علينا نعمة المال. من أدى حق الله فيه شكره الله بالمزيد والإفضال، ومن جحد هذه النعمة وكفر بها عاقبه الله بالذل والخزي والوبال. ولذا كان حريا بالمسلم وواجبا عليه أن يتحرى الكسب الطيب والربح الحلال. فإن أيها الأحبة مسؤولون يوم القيامة عن هذا المال سؤالين: من أين اكتسبناه؟ وفيما أنفقناه؟ جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الربح الحلال والكسب الطيب راحة للنفس وطمأنينة للقلب وبركة في الرزق وسبب لإجابة الدعاء وبركة في الدنيا والآخرة. حري بنا أيها الأحبة أن نستقصي ونسأل ونتعلم أصول المعاملات الشرعية قبل أن ندخل في التكسب والتجارة، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحلال بالحرام، ووقع الحال بمثل ما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في الصحيح: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل أمن حلال كسب المال أم من حرام. ولذا كان موضوع هذه المحاضرة مما تمس إليه الحاجة، نظرا لكثرة المتعاملين بسوق الأسهم، ولأنها أشغلت الكثيرين، والبعض ربما يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسهم. وفي الحقيقة طلب مني الإخوة أن أتحدث عن هذا الموضوع وأجلي بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسهم، ونظرا لطول الموضوع وتشعبه فإني يعني قسمت الموضوع إلى 8 عناصر سأتحدث عنها تباعا بإيجاز، ثم أفتح المجال بمشيئة الله تعالى للأسئلة والإجابة عن استفساراتكم. فنبدأ أولا بتعريف الأسهم، فإن الحكم على الشيء كما يقول أهل العلم فرع عن تصوره. فالأسهم كما تعرف هي صكوك قابلة للتداول تصدر من الشركة المساهمة وتمثل حصة شائعة فيها. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أبرز خصائص الأسهم. فمن أهم خصائص الأسهم أولا أنها صكوك قابلة للتداول، بمعنى أن السهم معد للمتاجرة به والاسترباح من ارتفاع سعره. ولهذا يعتبره بعض الباحثين بمنزلة العروض، كأنه عروض تجارة، لأن مالك السهم وإن كان هذا السهم يمثل حصة شائعة في الشركة المساهمة التي أصدرت، إلا أن مالك السهم يقصد من السهم المتاجرة به والاسترباح من فروق الأسعار، فهو يشتري السهم بسعر ثم يبيعه بسعر أعلى كحال عروض التجارة. فهذه أول خاصية من خصائص الأسهم، أنها قابلة للتداول أي للبيع والشراء والمتاجرة بها، فأشبهت من هذا الجانب عروض التجارة. من خصائص الأسهم كذلك أنها متساوية القيمة، فكل شركة مساهمة أسهمها متساوية القيمة، لا تزيد قيمة سهم عن آخر، كما أنها تعطي نفس الحقوق لسائر المساهمين. من خصائصها كذلك أنها غير قابلة للتجزئة، بمعنى أنه إذا كان يملك السهم أكثر من واحد، لو أن سهما كان مملوكا لشخصين فأكثر، فإنه يسجل باسم واحد منهم فقط، لا يمكن أن يسجل سهم واحد لاثنين فأكثر، وإنما يسجل باسم شخص واحد. ومن خصائص الأسهم كذلك أن مسؤولية المساهم فيها مسؤولية محدودة، بمعنى أنه لو حصلت خسارة في الشركة المساهمة التي أصدرت الأسهم ولم تقي موجودات الشركة بالوفاء بالالتزامات التي على الشركة من الديون والحقوق التي عليها تجاه الآخرين، فإن هذه الحقوق والالتزامات لا تتعدى الشركة إلى المساهمين أنفسهم، فغاية ما يختاره المساهم هو رأس ماله في السهم، وهذه من المزايا التي جعلت الناس يقبلون على الشركات المساهمة، لأن المساهم يعلم أنه مهما خسرت الشركة فغاية ما سيخسره هو رأس ماله في السهم، لن يطالب بأكثر من ذلك، وهذا بخلاف الشركات العادية فإنه قد يطالب الشريك بأكثر مما هو في موجودات الشركة نفسها. هذه أبرز خصائص الأسهم. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي أنواع الأسهم. فالأسهم تقسم باعتبارات مختلفة، ولعل من أبرز تقسيمات الأسهم تقسيمها بحسب المزايا التي تكون لحامل السهم أي مالك السهم، فهي بهذا الاعتبار تنقسم الأسهم إلى قسمين: أسهم عادية وهي التي تعطي المساهمين نفس الحقوق تماما، لا مزية لأحدهم عن الآخر، فهم جميعا يشتركون في الأرباح بحسب رؤوس أموالهم، كما يشتركون في الخسائر التي تكون في الشركة بحسب رؤوس أموالهم وأسهمهم فيها، فهم متساوون في كافة الحقوق والمزايا. والأسهم المطروحة عندنا في السوق السعودية كلها من هذا النوع، من الأسهم العادية فيما أعلم. وهناك النوع الآخر من الأسهم، وهي التي تعرف الأسهم الممتازة، وهذه الأسهم يكون لحاملها مزايا أكثر من المزايا التي تكون لحملة الأسهم العادية، وبعض هذه المزايا جائزة شرعا وبعضها محرم. فمن المزايا التي قد تكون في الأسهم الممتازة أن حاملها قد يكون له حصة في الأرباح أكثر من حملة الأسهم العادية، وهذه المزية جائزة شرعا، لأنه يجوز في عقد الشركات أن تكون قسمة الأرباح بحسب ما يتفق عليه الشركاء، ولا يلزم أن تكون بحسب رأس المال. وقد تكون مزايا الأسهم الممتازة بأن صاحب السهم الممتاز لا يخسر، فإذا حصلت تصفية للشركة وتقسيم لموجوداتها فإن حملة الأسهم الممتازة يستردون أموالهم قبل حملة الأسهم العادية، وهذه المزية لا تجوز شرعا، لأن الواجب في قسمة الشركات في الفقه في الشريعة الإسلامية أن تكون الخسارة بحسب رأس المال لا بحسب الشرط، فيجب أن تكون الخسارة على الجميع بالسوية، كل بحسب حصته. إذن هذه أبرز أنواع الأسهم، ولن أستطرد في ذكر بقية الأنواع الأخرى، لأن الواقع الآن في السوق المحلية والذي يحتاج الناس أن يعرفوه أن الأسهم المتداولة الآن هي من الأسهم العادية التي يتساوى فيها جميع المساهمين بنفس الحقوق والمزايا وتوزيع الأرباح والخسائر. ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهي في الحقيقة من صلب الموضوع ومن الركائز الأساسية فيه، وهي تتعلق بحكم الأسهم، ما حكم الاستثمار في الأسهم من حيث الأصل؟ قبل أن أذكر الحكم أود أن أبين قاعدة مهمة عندنا في الشريعة الإسلامية، وهذا يدل على سماحتها وسعتها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. فمن القواعد الأساسية في فقه المعاملات المالية أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، فمتى استحدث الناس معاملة جديدة فالأصل في تلك المعاملة هو الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، ما لم تكن تلك المعاملة تتعارض مع نص شرعي أو قاعدة من قواعد الشريعة. فإذا لم تتعارض تلك المعاملة مع نص شرعي أو قاعدة من القواعد العامة في الشريعة فإن هذه المعاملة تبقى على الأصل وهو الإباحة. وعلى هذا فنقول إن الأصل في الأسهم هو الحل والإباحة، لأن المساهمات هي نوع من المشاركات، وقد جاءت الشريعة بإباحة عقد الشركة من حيث الأصل. وعلى هذا على هذا القول وجواز الأسهم الفتوى في معظم أو عامة هيئات الإفتاء أو هيئات الاجتهاد الجماعي وعامة العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز الأسهم من حيث الأصل، من حيث الأصل أنها جائزة. البعض اعترض على القول بجواز الاستثمار في الأسهم باعتراضين، ولعلي أشير إلى هذين الاعتراضين لأنه يكثر السؤال عنهما. فالاعتراض الأول أن البعض قال إن ما يجري في سوق الأسهم ما هو إلا نوع من المقامرة، فالشخص يشتري السهم مثلا بمئة ريال ثم بعد دقائق قد يصل هذا السهم إلى 110 أو 120 أو تنخفض قيمته إلى 95 أو 90، ففيه مقامرة ظاهرة. فالمتاجرة في الأسهم ما هي إلا نوع من القمار، هذا ما يذكره البعض. وفي الحقيقة فإن هذا الاعتراض غير صحيح، ومرد هذا الاعتراض وسبب اللبس فيه أن قائله قد خلط ما بين المقامرة والمخاطرة، فالذي يحصل في الأسهم مخاطرة وليس مقامرة، وفرق كبير بين المقامرة والمخاطرة. الشريعة الإسلامية جوزت المخاطرة ومنعت المقامرة، فما الفرق بينهما؟ المقامرة أن يدخل الشخص في العقد وهو يجهل الثمن أو يجهل السلعة نفسها، يشتري سلعة دون أن يحدد يتفق على الثمن، أو يشتري شيئا غير معلوم بثمن محدد لكن هذه السلعة غير معلومة، هذا فيه غرر ومقامرة وهذا لا يجوز. أما المخاطرة فأن يشتري الشخص السلعة وهو يعلم تلك السلعة ويعلم ثمنها لكنه قد يربح فيها بعد ذلك أو يخسر، هذا جائز، كونه قد يربح فيها أو يخسر هذا من المخاطرة التي جوزتها الشريعة الإسلامية وليست من المقامرة في شيء. وقد بين هذا الفرق وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول رحمه الله: أما المخاطرة فليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، بل قد علم أن الله ورسوله لم يحرم كل مخاطرة ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم أو يغرم أو يسلم، وكذلك كل متبايعين لسلعة كل واحد منهما يرجو أن يربح فيها ويخاف أن يخسر، فمثل هذه المخاطرة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والتاجر مخاطر. إذن الأسهم فيها مخاطرة لكنها مخاطرة من نوع خاص، فهي شديدة المخاطرة وهذا لا يمنع من المتاجرة بها ولا يجعل أن الأصل فيها هو التحريم، لا يتعارض مع كون الأصل فيها هو الإباحة. الاعتراض الثاني الذي أشار إليه البعض في تحريم الذي اعترض به البعض على القول بجواز الأسهم، قالوا إن تداول الأسهم والمتاجرة بها في الأسواق المالية لا يحقق أي إنتاجية للبلد ولا للمجتمع، فما الفائدة من أن يشترى السهم بمئة ثم يباع بمئة وعشرة ثم يباع بمئة وعشرين ثم ينخفض إلى مئة وخمسة عشر؟ هذا ليس إلا نوعا من اللهو لا يحقق أي إنتاج للبلد ولا يحقق أي ثمرة له. والجواب على هذا الاعتراض أن يقال إنه ما من شك في أن الشريعة تحب وتفضل أن تكون المبادلات التجارية مثمرة وإنتاجية، لكن ليس من شرط صحة التجارة والبيع والشراء أن تكون التجارة إنتاجية. فمثلا الذي يحيي أرضا ثم يبيعها على شخص، وهذا المشتري يبيعها على آخر، والثاني يبيعها على ثالث، والثالث يبيعها على رابع، والرابع على خامس، وهكذا تتداولها الأيدي، أي ثمرة إنتاجية للبلد في تداول الأيدي لتلك الأرض؟ تجد أن المشتري رقم 30 هو الذي يعمر تلك الأرض ويبني عليها، هو الذي استفاد من شرائه لتلك الأرض. هل نقول لأن الشخص الثاني أو الثالث أو الرابع لكونهم لم يقصدوا استغلال هذه الأرض أن شراءهم محرم؟ لا، نقول الأولى والذي يسير مع مقاصد الشريعة الإسلامية أن تكون التجارات موجهة إلى ما فيه إنتاج ونفع للبلد، لكن ليس هذا شرطا في صحة التجارة. وعلى هذا فنقول إن تداول الأسهم وبيعها وشراءها من حيث الأصل جائز، لأن الأسهم في الحقيقة ما هي إلا حصة شائعة في الشركة المساهمة التي أصدرته، وهذه الأسهم لكونها قابلة للتداول فهي تشبه إلى حد كبير عروض التجارة. إذن الأصل في الأسهم هو الحل والإباحة، لكن يشترط لتداول الأسهم ثلاثة شروط كما ذكر ذلك أهل العلم. الشرط الأول ألا تطغى على حياة الشخص، فكثير من الناس الذين وقعوا في هذه التجارة تجدهم انشغلوا بها انشغالا كبيرا حتى طغت على حياتهم وأصبحت همهم الأول والآخر، حتى بدأوا يعني يفكرون بها في مجالسهم وأشغلتهم عن أمورهم الخاصة وعن أمورهم الاجتماعية وعن أمورهم الوظيفية، وهذا بلا شك لا يجوز. الشرط الثاني ألا يخل المساهم أو المتاجر بالأسهم ألا يخل بواجب عليه، ألا تشغله الأسهم عن الحقوق الواجبة عليه كحقوق الله تعالى من الصلاة و العبادات الأخرى، فلا ينشغل بالأسهم عن أداء الحقوق الواجبة لله تعالى ولا حقوق الآخرين كحق الوالدين وحق الأقارب وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الوظيفة. البعض يخرج من الوظيفة ليضارب بالأسهم ويتاجر بها، هذا لا يجوز، لأنه ترك أمرا واجبا عليه في الحصول على مكسب مباح له، فهو ترك الأمر الواجب ووقع في الحرام، فهذا لا يجوز. إذا من شروط المتاجرة بالأسهم ألا تؤدي المتاجرة بها إلى الإخلال بشيء واجب عليه من الحقوق كحق الله تعالى وحقوق الآخرين. الشرط الثالث من شروط المتاجرة في الأسهم أن تكون الأسهم التي يتاجر بها من الأسهم المباحة، أن تكون هذه الأسهم أسهما مباحة، وهذا الشرط في الحقيقة يقودنا إلى العنصر الرابع من عناصر هذه المحاضرة، وهو أنواع الشركات المساهمة، لأن الحكم على السهم ينبني على نوع الشركة التي أصدرت ذلك السهم. ويقسم أهل العلم الشركات المساهمة إلى ثلاثة أقسام، الشركات المساهمة التي تصدر الأسهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات أصل نشاطها في أغراض محرمة، أنشئت هذه الشركة لأغراض محرمة كالبنوك الربوية وشركات التأمين التجاري، ويعني من الشركات التي خارج البلد مثلا شركات التبغ وشركات التي تتاجر ببيع الخنزير أو الخمور أعزكم الله وأعز السامعين جميعا. فهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها ولا شراء أسهمها ولا بيعها ولا الاكتتاب فيها ولا المتاجرة فيها بأي وجه من الوجوه، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنوع الثاني من الشركات، الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة ولا تتعامل بأي معاملة محرمة، وهذه التي يطلق عليها بعض الباحثين الشركات النقية. فهذه الشركات باقية على الأصل الذي قررناه قبل قليل، وهو أن شراء أسهمها وتداولها جائز لا إشكال فيه شرعا، لأنها نوع شركة والدخول في هذه الشركة لا يترتب عليه محظور شرعي. والنوع الثالث من الشركات، وهي في الحقيقة الأهم والتي يعني نريد أن نركز فيها كثيرا لأن الحديث عنها قد يطول قليلا، النوع الثالث هي الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها قد تتعامل في بعض الأحيان ببعض المعاملات المحرمة. ومن أكثر المعاملات المحرمة انتشارا في الشركات المساهمة الاقتراض والإيداع في الفوائد الربوية. فالشركة إذا احتاجت إلى إنشاء بعض مشاريعها وإلى التوسع في بعض أعمالها قد تقترض من البنوك بالربا، وإذا كان لديها فائض نقد لدى الشركة فقد تضع هذا الفائض النقدي لدى البنوك وتأخذ عليه فوائد. فهاتان المعاملتان تكثران في الشركات المساهمة، بل أجزم وأقول إن أكثر الشركات المساهمة اليوم في العالم أكثرها من هذا النوع من الشركات التي أصل نشاطها مباح لكنها قد تتعامل في بعض المعاملات المحرمة كالاقتراض والإيداع بالفوائد. وهذه المسألة اختلف فيها علماء العصر اختلافا كبيرا حتى عقدت لها ندوات ومؤتمرات فقهية ودرست في الهيئات الشرعية، والأقوال فيها لا تزال متباينة. ولعل أبرز الأقوال في هذا النوع من الشركات ثلاثة أقوال. القول الأول من العلماء المعاصرين من يرى حرمة المساهمة في هذه الشركات مطلقا بما أنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة فلا يجوز الدخول فيها مطلقا، ويستدل أصحاب هذا القول بعموم النصوص الواردة في الكتاب والسنة في التحذير من الربا، وهذه النصوص تشمل الربا كله قليله وكثيرة. وممن كان يرى هذا الرأي ويبكي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأيضا صدرت عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى سابقة قديمة بهذا القول بتحريم الدخول في مثل هذه الشركات. ومن العلماء المعاصرين من اعترض على هذا القول بأن أصحاب هذا القول نظروا إلى المساهم على أنه شريك من كل وجه، أرد تصرف المساهم بنفسه، فكأن الشركة إذا اقترضت أو أودعت تعد وكيلة عن المساهم في ذلك، والواقع خلاف ذلك، فإن الشركة المساهمة تختلف اختلافا كبيرا عن الشركة العادية. فالشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهم نفسه، وملكية المساهم للسهم لا ينبني عليها ولا يترتب عليها أنه يملك موجودات الشركة العينية، ولهذا تنص أنظمة الشركات على أن المساهم يفقد كل حق عيني له في الشركة المساهمة، مما يعني أن الشركة المساهمة شيء والمساهم منفصل بذمته عن تلك الشركة، وتصرفات الشركة لا تعد تصرفا للمساهم نفسه. ويدل على ذلك أن الزكاة الواجبة على المساهم في أسهمه تختلف عن الزكاة الواجبة على الشركة، فزكاة الشركة كما سيأتينا زكاة الشركة لا تكفي عن زكاة المساهم نفسه إذا كان يضارب، بل عليه أن يزكي هو عن أسهمه. لماذا؟ لأن ملكيته للسهم منفصلة عن ملكية الشركة نفسها. وينبغي التنبيه إلى نقطة أيضا بالنسبة في هذا القول، إلى أنه إذا أخذ بهذا القول من أنه يحرم الدخول في مثل هذه الشركات سواء قل الربا الذي فيها أو كثر، فإن مؤدى هذا القول هو تحريم الشركات المساهمة فيما أعلم الموجودة الآن كلها، لأنه في الحقيقة حتى الشركات النقية التي تكلمنا عنها القسم الثاني قد يصل إليها الحرام بشكل غير مباشر، قد يصل إليها الإرادة المحرم بشكل غير مباشر، وذلك أن عامة الشركات المساهمة يكون لها محافظ استثمارية، محفظة استثمارية داخل الشركة تشتري فيها أسهم شركات أخرى من الشركات المختلطة التي فيها بعض المعاملات المحرمة، فينتقل الإيراد المحرم من الشركة المختلطة إلى الشركة التي نسميها نقية. فمن هذا الباب نجد أن عامة الشركات متشابكة فيما بينها، كل شركة تستثمر في شركة أخرى، فعلى هذا القول متى ما وجد في الشركة إيراد محرم بشكل مباشر أو غير مباشر فهي محرمة. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وذكرت من قال به من المعاصرين. والقول الثاني في هذه المسألة في الشركات التي أصل نشاطها مباح لكنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض والإيداع بفائدة، أنهم قالوا بجواز المساهمة فيها، يجوز للشخص أن يساهم فيها سواء كان يضارب بتلك الأسهم بالبيع والشراء أو كان مستثمرا بحيث يأخذ الأرباح التي توزعها الشركة في نهاية السنة، بشرط أن يتخلص من تلك الإيرادات المحرمة ويطهرها ويخرجها في مصارف البر بنية التخلص لا بنية الصدقة. وممن كان يرى هذا الرأي فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، فقد كان يفتي بأن الشركة إذا كان أصل نشاطها مباحا فلا ننظر إلى معاملاتها المحرمة التابعة التي ليست مقصودة في نشاط الشركة، لأن هذا يحرم على الشركة نفسها، على القائمين على الشركة، ولا يحرم على المساهم، وكان يفتي بذلك رحمه الله تعالى. وقد أخذ بهذا القول أيضا عدد من العلماء المعاصرين، لكن في الحقيقة قد يعترض على البعض اعترض على هذا القول بأن ثمة شركات، الواقع أن هناك شركات مساهمة أصل نشاطها مباح لكن أكثر استثماراتها في الواقع محرمة، تجد الشركة مثلا زراعية أو صناعية أو تجارية لكنها لا تقوم بهذا النشاط بشكل كبير، أكثر أرباحها تأتيها من الودائع التي تضعها في البنوك. ففي الحقيقة يجب ألا نغتر بتسمية الشركة، قد تكون الشركة زراعية لكن في الواقع الأرباح والاستثمارات أكثرها لسنوات طويلة من الفوائد البنكية. تسميات أو أصل نشاط الشركة. وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا القول قد لا يكون من السياسة الشرعية الآن أن يفتى به، لأن الشركات إذا وجدت أن المساهمين لا يتحاشون الدخول فيها والمساهمة فيها قد لا تبالي وتستثمر استثمارات محرمة، وهذا خلاف المقصود الشرعي. والقول الثالث في هذه الشركات قول توسط بين القولين السابقين، فقالوا يجوز الدخول في الشركات المساهمة التي قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة بشرط أن تكون نسبة المعاملات المحرمة التي فيها يسيرة، أي لا تصبح نشاطا للشركة وإنما تكون من الأنشطة التابعة التي ليست مقصودة في الشركة. قالوا وجواز الدخول في هذه الشركات إذا كانت نسبة المعاملات المحرمة التي فيها يسيرة، إذا قلنا أنه يجوز للمساهم أن يدخل فيها لا يعني ذلك أن الربا أو المحرم الذي فيها أصبح حلالا، لا، فالربا محرم قل أو كثر، ولكن الإثم على من أذن بتلك المعاملة المحرمة أو رضي بها أو باشرها من القائمين على الشركة. أما المساهم نفسه الذي يضارب بتلك الأسهم فقالوا إذا كانت نسبة الحرام التي في الشركة يسيرة فلا حرج عليه في الدخول والإثم على الشركة نفسها ولا يلحقه الإثم بشرط أن يتخلص من النسبة المحرمة هذه ويؤخرها من أمواله. وهذا القول قد أخذ به كثير من هيئات الفتوى من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، ولعل في هذا القول توسطا ما بين القولين السابقين، ويتأيد هذا القول بعدة أمور. الأمر الأول أن المساهم مطالب بإخراج النسبة المحرمة هذه، فهو لن يأخذ من المال الحرام نفسه وإنما سيتخلص منه. الأمر الثاني أن السهم كما سبق من خصائص أنه قابل للتداول، فهو سلعة، أصبحت السلعة كالعروض، سلعة تباع وتشترى، هذه السلعة اخترق فيها الحلال بالحرام، فإذا كان الحرام الذي فيها يسيرا وتابعا غير مقصود فإنه يكون مغتفرا بالنسبة للمساهم عملا بالقاعدة الشرعية أن اليسير إذا كان تابعا فإنه يكون مغتفرا، لا سيما مع عموم البلوى. ومما يؤيد هذا القول نقطة أخرى أيضا، أن المحرم الذي في الشركة من المحرم لكسبه وهو يحرم، والمحرم لكسبه من القواعد الشرعية أن المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط ولا يتعداه إلى غيره، فهو يحرم على الشركة نفسها المباشر لتلك المعاملة المحرمة من القائمين على الشركة، أما المساهم نفسه فإنه إذا لم يرضى بها فلا يدخله الحرام إن شاء الله تعالى. أيضا قالوا، أو مما يؤيد هذا القول، قالوا إن في هذا القول، القول بجواز الدخول في الشركات التي فيها نسبة الحرام يسيرة دون التي يكثر فيها الحرام، قالوا إن في هذا القول تحقيقا للسياسة الشرعية، فالواقع الآن الذي ينظر في الشركات المساهمة يجد أن الربا قد ضرب بأطنابه في تلك الشركات، فمن السياسة الشرعية ومن الفقه في الفتوى أن يساق الناس بالتدريج إلى توقي الحرام، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأخذ أصحابه بالتدريج ورويدا حتى يجنبهم الحرام، فقالوا قد يكون هذا من السياسة الشرعية التي يمكن تطبيقها في هذه مع هذه الشركات. وعلى هذا يعني هذا القول الثالث، وهو الذي يعني كما قلت ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين وأغلب الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية أخذت بهذا القول، وكما قلت لعل في هذا القول توسطا، لكن يبقى النظر الآن ما هو حد النسبة اليسيرة التي تعد فيها الشركة مباحة أو محرمة. هذه النسبة اجتهادية يعني تختلف فيها الأنظار والهيئات مختلفة فيما بينها، والمرد في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة الشرعية أن ما أتى في الشرع ولم يحدد فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. لكن الواقع أن كثيرا من الهيئات الشرعية الآن اعتمدت في تحديد النسبة اليسيرة في تلك الشركات على القيمة السوقية لتلك الشركات، وهذه أو هذا المعيار وهذا الضبط في نظري غير صحيح وغير دقيق. لماذا؟ لأن القيمة السوقية وقبل أن نتكلم عن هذا أبين ما معنى القيمة السوقية. ما هي القيمة السوقية للشركة؟ الشركة أي شركة أو أي سهم له ثلاثة أنواع من القيم: قيمة اسمية وقيمة حقيقية وقيمة سوقية. القيمة الاسمية هي القيمة التي يصدر بها السهم عند الاكتتاب. فمثلا الأسهم عندنا في المملكة كلها لها قيمة سوقية، قيمة اسمية واحدة، وهي كم؟ 50 ريالا. يعني قيمة السهم عند الطرح الأول هذه تسمى قيمة اسمية، هذه لا تتغير يعني مهما يعني إلا أن يغير المنظم أو الشركة تغير يعني تلك القيمة في تجزئة السهم، وإلا في الأصل أنها ثابتة للشركة مدى بقائها. والنوع الثاني من قيم السهم هي القيمة الحقيقية للسهم، وهي تعادل موجودات الشركة عند تقييمها في نهاية السنة المالية. فمثلا لو أن شركة رأس مالها 100 مليون ريال صدرت بقيمة اسمية مثلا تعادل 100 ريال، فهي عدد أسهمها يعني مليون سهم من 100 ريال، فهذا 100 مليون ريال. هذا في أول ما طرحت للاكتتاب. لنفرض أنها بعد سنة توسعت في نشاطها حتى أصبحت موجوداتها تعادل 200 مليون ريال، هذا يعني أن قيمة السهم الحقيقية في نهاية السنة الثانية أصبحت 200 ريال الضعف. لنفرض أنه في نهاية السنة الثانية التي قيم فيها السهم ب200 ريال أن هذا السهم يباع في السوق ب500 ريال، أنه يباع في السوق ب500 ريال. هذه القيمة للسهم تسمى القيمة السوقية. إذن عندنا ثلاثة قيم: قيمة اسمية وقيمة حقيقية تعادل ما تعادل حصة السهم من موجودات الشركة، وقيمة سوقية وهي قيمة السهم التي يباع بها في السوق في سوق التداول. الذين قالوا يعني كثير من الهيئات الشرعية قالوا ننظر في النسب هذه في نسبة الحرام إلى القيمة السوقية للسهم أو القيمة الحقيقية أيهما أعلى. إذا لم تتجاوز القروض التي على الشركة 30% من قيمته السوقية أو القيمة الحقيقية أيهما أعلى فهذا السهم جائز. وفي نظري أن هذا فيه توسع في جانب الحرام، لأن الواقع الآن أن عامة الشركات في سوقنا المحلية عامة الشركات قيمتها السوقية مرتفعة جدا ولا تعكس الواقع الحقيقي للشركة نفسها. فلو نظرنا في القيم السوقية والقيم الحقيقية للشركات الآن نجد أن القيمة السوقية لمعظم الشركات تصل إلى أكثر من ضعف القيمة الحقيقية لها، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فعلى من يربط هذه القيم بالقيمة السوقية يعني هذا القول أن كل الشركات أصبحت مباحة، لأنه لا يمكن أن تصل نسبة الحرام التي فيها إلى الثلث من قيمتها السوقية لارتفاع تلك القيمة. وعلى هذا فأقول إن الأولى تضييقا لجانب الحرام أن تربط هذه النسب وتقدر بالقيمة الحقيقية أو بالقيمة السوقية أيهما أقل، لا أن نقول أيهما أعلى بل نقول أيهما أقل تضييقا لجانب الحرام حتى لا نتوسع فيه. إذن هذه خلاصة الكلام عن الشركات المختلطة التي أصل نشاطها مباح لكنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة. أنتقل إلى النقطة الخامسة وهي تتعلق بالاكتتاب، الاكتتاب في الأسهم. فيقصد بالاكتتاب في الشركات المساهمة أي شراء أسهم الشركة عند الطرح الأول لها عندما تطرح أول مرة، هذا يسمى اكتتابا. وهنا ترد مسائل متعددة في الاكتتاب أشير إلى أهمها. فمن أهم المسائل التي يكثر السؤال عنها حكم استخدام الشخص اسم غيره في الاكتتاب. نحن الآن مقبلون على اكتتابات كثيرة هذه السنة، وسبقت اكتتابات متعددة، والكثير من الناس إذا قرب الاكتتاب يبدأ يبحث عن الأسماء ويجمع الأسماء حتى يأخذ أكبر حصة في الاكتتاب. فما حكم هذا التصرف؟ الذي يظهر الله أعلم أن استعمال الشخص اسم غيره في الاكتتاب لا يجوز، أن استعمال اسم غيره في الاكتتاب لا يجوز، سواء كان استعماله لاسم غيره بعوض
يدفعه مقابل لصاحب الاسم أو كان ذلك بدون عوض، هذا محرم لعدة أمور. الأمر الأول أن في هذا كذبا وتدليسا على الشركة نفسها، فالشركة تشترط أن يكتتب الشخص باسمه الحقيقي لا أن يستعير اسم غيره. الأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف بين هؤلاء، بين صاحب الاسم وصاحب المال. والأمر الثالث أن هذا الذي استعمل اسم غيره هو في الحقيقة قد أخذ حصة غيره من المكتتبين، فهو عندما يستعمل اسم غيره يعتدي على حقوق الآخرين ممن التزم بالنظام ولم يكتتب إلا باسمه الحقيقي. ولا شك أن المنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تحقق مقصد من مقاصد الشريعة، وهو أن يكون المال دولة بين الناس كلهم الغني والفقير، لا أن يأتي الغني ويأخذ حصة الفقير ويستخدم اسماء الآخرين، بل يجب أن تكون أن يكون الناس في ذلك سواسية. لكن قد يقول قائل أنا صاحب اسم، أنا عندي اسمي ولكني ليس عندي المال الذي يكفي للاكتتاب في الشركة، فنقول لك مخرج ولله الحمد من ذلك في ذلك، وهو أن تدخل مع صاحب المال في عقد شركة في شراكة، أن تكونوا شركاء في ملكية السهم، أن يعطيك المال يكون منه المال ومنك الاسم والعمل، فتذهب وتكتتب فأنت عملت وهو منه رأس المال في الاكتتاب، والربح الذي يتحقق من السهم يكون بينكما بحسب الاتفاق الذي تتفقان عليه، إما النصف أو الثلث أو حسب ما تتفقان عليه. وهذا في الحقيقة ليس فيه شيء من المحظورات السابقة، بل فيه شيء من العدالة بين الطرفين، تحقيق العدالة بينهما. وأيضا الشركات لا تمانع مثل هذا الإجراء، لأن السهم كما سبق قد يكون مملوكا لاثنين أو يختص به اثنان ويسجل باسم واحد منهما، فليس فيه غش ولا تدليس أمام الشركة. من المسائل المتعلقة بالكتاب أيضا حكم تداول وبيع وشراء الأسهم، أسهم الشركات حديثة التأسيس. هناك شركات تطرح للاكتتاب ثم يؤذن بتداولها، تداول أسهمها وتطرح في شاشات التداول، لكنها إلى الآن لم تبدأ في نشاطها، هذه الشركة لم تبدأ في نشاطها، فهل يجوز تداول أسهمها أم لا؟ الذي أراه في هذه المسألة أنه إذا أذن بتداول السهم وطرح في شاشة التداول فلا مانع من بيع وشراء تلك الأسهم، حتى وإن كانت تلك الشركة حديثة التأسيس، حتى وإن لم تبدأ الشركة في نشاطها. والسبب في ذلك أن البعض قد يقول إن هذا في الحقيقة مبادلة نقد بنقد، الشخص اكتتب بخمسين وسيبيعه بخمسمائة، فكيف يكون ذلك؟ أبدل خمسين بخمسمائة، هذا من الربا. فنقول لا، هذا ليس من الربا. لماذا؟ لأن السهم في الحقيقة عندما يباع بخمسمائة فالنقد إنما يمثل حصة قليلة من موجوداته، القيمة السوقية للسهم التي يباع بها لا يمثل النقد فيها إلا حصة قليلة، فالموجودات النقدية تمثل نسبة ضئيلة من موجودات الشركة عموما، فهناك موجودات أخرى رفعت من قيمة السهم وأوصلته إلى ذلك السعر غير النقد، فهناك الاسم التجاري للشركة، هناك التصريح الذي تدخل به الشركة وتزاول به النشاط، وهذا التصريح قد تصل قيمته إلى أكثر من مليار ريال، كما في شركة اتحاد الاتصالات التي حصلت على التصريح بأكثر من 12 مليار ريال. عامة الشركات لا تدخل في هذا النشاط حتى تأخذ على هذا التصريح، وهذا التصريح له قيمة معتبرة شرعا، قد تزيد قيمة هذا التصريح عن موجودات الشركة من النقود. هناك أيضا الحقوق المعنوية للشركة، سمعة الشركة نفسها في السوق، فهناك حقوق أخرى مجتمعة النقود لا تمثل إلا حصة يسيرة منها. ثم ننظر في أمر آخر، فالنقود التي في الشركة هل هي مقصودة للمشتري الذي يشتري السهم؟ لا أحد يشتري السهم وهو يقصد النقود التي فيها، فالنقود تابعة وليست بمقصودة. وقاعدة عند أهل العلم أن ما كان تابعا فإنه لا يؤثر في العقد، بدليل ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فلو أن شخصا يعني يريد أن يشتري عبدا وهذا العبد له مال، معه نقود، قد تكون هذه النقود التي معه أكثر من قيمتها، فبإجماع العلماء يجوز أن يشتري العبد بمثل النقود التي معه أو بأكثر من تلك النقود أو بأقل بالاتفاق. لماذا؟ لأن هذه النقود ليست مقصودة للمشتري، وإنما المقصود من هذه الصفقة هو العبد. فكذلك الشخص الذي يشتري السهم هو لا يريد أن يأخذ النقود، وإنما يريد السهم بما يحققه من أرباح، فلما لم تكن النقود مقصودة له كان وجودها كعدمه. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة السادسة أو العنصر السادس من عناصر هذه المحاضرة، وهو الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية، فالصناديق الاستثمارية هي أوعية تديرها البنوك، تجمع فيها الأموال من الناس ويضارب بها البنك في الأسهم أو في غيرها. فالبنوك عادة تنشئ محافظ أو صناديق، هي عبارة عن أوعية تجمع فيها الأموال من الناس. إذا اجتمعت هذه الأموال يبدأ مدير الصندوق الذي يكون في العادة بنكا من البنوك، وربما يفتح يعني بعد يعني مدة يسيرة إدارة محافظ خارج البنوك. إذا اجتمعت هذه الأموال يبدأ يضارب بها في الأسهم، يبيع ويشتري في الأسهم، وقد تكون المضاربة أيضا والبيع والشراء في غير الأسهم. فما حكم الدخول في هذه الصناديق؟ نقول الصناديق الاستثمارية على أنواع. النوع الأول صناديق استثمارية بالبضائع، تكون المتاجرة فيها بالبضائع، بشراء البضائع حالا ثم بيعها بالأجل، فهذا النوع من الصناديق جائز. والنوع الثاني من الصناديق الصناديق الاستثمارية بالأسهم. والصناديق الاستثمارية بالأسهم تكون فيها المضاربة في الأسهم فقط، المتاجرة في الأسهم، وهي على نوعين هذه الصناديق الاستثمارية بالأسهم: صناديق استثمارية تقليدية، معنى أنها تقليدية أي أنها غير مجازة من الهيئة الشرعية في البنك، بمعنى أن مدير الصندوق الذي يدير الصندوق قد يدخل في أسهم بنوك، قد يدخل في سندات محرمة، قد يدخل في شركات لا تجوز المضاربة فيها، فهي غير منضبطة بالضوابط الشرعية، فهذه الصناديق لا يجوز الدخول فيها ولا الاشتراك معهم لما في ذلك من المتاجرة في وسائل استثمارية محرمة. والنوع الثاني من الصناديق الاستثمارية بالأسهم هي ما يعرف بصناديق الاستثمار الشرعية. صناديق الاستثمار الشرعية بالأسهم صناديق الاستثمار الشرعية بالأسهم، ومعنى الصناديق الشرعية بالأسهم أي أن هذا الصندوق تمت إجازة الأسهم التي يعني يضارب بها ويستثمر بها أموال الصندوق من قبل الهيئة الشرعية في التي تشرف على تلك المحفظة أو ذلك الصندوق. ولدينا الآن في السوق المحلية عدد يعني من هذه الصناديق الشرعية. هذه الصناديق يجري عليها الخلاف، نفس الخلاف السابق الذي تكلمنا عنه في الشركات من النوع الثالث. فمعنى كونها شرعية لا يعني أن الشركات التي فيها نقية، لا، المقصود بكونها شرعية أي أنها لا تدخل في شركات أصل نشاطها محرم، لكن قد تدخل في شركات أصل نشاطها مباح لكنها قد تتعامل بالحرام. فعلى هذا المقصود بكونها شرعية أي أنها لا تدخل في شركات أصل نشاطها محرم. والذي والمعمول به الآن في صناديق الاستثمار الشرعية هذه أنهم يقدرون اليسير المحرم في الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية. فنجد أن في استثمارات تلك الصناديق أن فيها شركات نسبة الحرام التي فيها عالية، قد تكون شركات مباحة، هي شركات مباحة من حيث الأصل، لكنها تقترض أو تودع بنسب عالية. ولماذا؟ لأن إدارات تلك الصناديق ترى أنها مباحة، أي طبعا بتوجيه من هيئات الشرعية، ترى أنها مباحة بناء على أنها لم تصل تلك النسب إلى النسب التي حددت بالنظر إلى قيمتها السوقية. الذي أراه أن الصندوق إذا كان قد أخذ هذا المعيار وسار على هذا المنهج أنه لا يجوز الدخول في تلك الصناديق، وهذه وجهة نظر ومسألة اجتهادية، يعني قد أكون فيها مصيبا وقد يكون غيري هو المصيب فيها. لكن فيما أرى أن كثير من هذه الصناديق يدخل في استثماراتها أشياء شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، فالذي أفتي به أنه لا يدخل في مثل هذه الصناديق لوجود المحظور الشرعي هذا. والهيئات الشرعية في تلك البنوك ترى جواز الدخول فيها، وهذا من الاختلاف الذي هو رحمة لهذه الأمة، من المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد والتي لا ينبغي أن تكون سببا للنزاع وضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. هناك من يرى حرمة الصناديق هذه مطلقا، هناك من يضع بعض النسب، هناك من يفتح تلك النسب لكل الشركات فيما عدا البنوك، وهذا اختلاف وجهات نظر. من أخذ برأي تلك الهيئات الشرعية في الصناديق فلا حرج عليه، فهو قد سأل أهل العلم، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان قد أخذ بتلك الفتوى واقتنع برأي هؤلاء العلماء وهم أهل ويعني أهل الفتوى والاجتهاد ولا يشك في علمهم فلا حرج عليه. ومن أخذ بالرأي الآخر الذي يرى أن يعني هذه الصناديق بالنسب التي وضعت لها والمعايير التي وضعت لها لا تجوز فلا حرج عليه أيضا. ننتقل إلى النقطة السابعة وهي زكاة الأسهم، كيف تزكى الأسهم. فنقول تختلف زكاة الأسهم بحسب نوع المساهم، الشركة المساهمة، والمساهمون على نوعين. النوع الأول المستثمر الذي يمتلك السهم، يشتري السهم ويحتفظ به حتى يأخذ العوائد التي توزعها الشركة في نهاية السنة، يأخذ الأرباح يعني حصته من الأرباح التي توزعها الشركة. فهذا النوع من المساهمين نقول لا زكاة عليهم إذا كانت الشركة التي تستثمر فيها شركة محلية في السوق السعودية، لأن كل الشركات عندنا في السوق في المملكة ولله الحمد تجبى منها الزكاة وتلزم بدفع الزكاة، فزكاة الشركة تجزئ عن المساهم المستثمر هذا. أما النوع الثاني من المساهمين فهو المساهم المضارب الذي يشتري السهم ولا يحتفظ به، يشتريه بسعر ثم يبيعه ويستفيد من فروق الأسعار، يقصد الاسترباح يعني الاسترباح من فروق الأسعار هذه. فنقول بالنسبة للمضارب هذا يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يزكي، ولا تعد زكاة الشركة زكاة له. كيف يزكي؟ نقول تنظر إلى القيمة السوقية للسهم وقت حلول الزكاة بالنسبة لك، وأخرج ربع عشر القيمة السوقية للسهم، يعني 2.5% من قيمة السهم السوقي. فمثلا لنفرض أن شخصا يمتلك 100 سهم من أسهم إحدى الشركات وهو يضارب بها، فنقول وهذا الشخص حدد لنفسه يوم العاشر من رمضان لإخراج الزكاة. نقول إذا جاء يوم العاشر من رمضان وأنت تمتلك 10 أسهم 100 سهم تضارب بها، انظر كم قيمة كل سهم منها، قال قيمة كل واحد من هذه الأسهم مثلا 10 ريالات، اضرب الآن 10 في 100، إذا قيمتها 1000 ريال، قيمتها 1000 ريال، هذه قيمتها السوقية في السوق، يعني لو بيعت اليوم كم تساوي؟ قال تساوي 1000 ريال. فنقول في هذه الحال أخرج 2.5% من 1000 ريال، يعني أخرج 25 ريالا. هذا بالنسبة للشخص المضارب الذي يبيع ويشتري في الأسهم، هذا ما يتعلق بزكاة الأسهم. أنتقل إلى النقطة الأخيرة في الأسهم وهي تمويل شراء الأسهم. كثير من الناس يطلب تمويلا من البنوك لشراء الأسهم، أو يريد أن يشتري كمية من الأسهم والبنك يعطيه تمويلا ليشتري كمية إضافية، وأحيانا الشخص قد يقصد من التمويل من هذا التمويل الشراء من البنك الشراء بالتقسيط أو التورق عن طريق الأسهم. فلذلك نقول إن تمويل شراء الأسهم على نوعين، تمويل نقدي وتمويل سلعي. أما التمويل النقدي النوع الأول فهو أن يقدم البنك للعميل الذي يريد أن يتاجر في الأسهم المتمول أن يقدم له قرضا مبلغ 1,000,000 ريال نقود أو 500,000 ريال نقود أن يعطيها إياه ليضارب بها في الأسهم، فهذا التمويل لا يجوز لأنه قرض جرى منفعة، أقرضه مالا واستفاد البنك لأنه سيرد 1,000,000 ريال هذه سيردها بزيادة، سيردها 1,010,000 أو 1,100,000، فلا يجوز هذا التمويل النقدي فهو من القرض بفائدة. أما النوع الثاني من التمويل فهو التمويل السلعي بأن يقوم البنك، هذا الشخص مثلا يريد تمويلا بمقدار 500,000 ريال فيقول البنك بدلا من أن أعطيك 500,000 ريال أبيع عليك أسهما بالتقسيط تعادل قيمتها 500,000 ريال على أن تردها، طبعا ترد هذه القيمة أو هذه الأسهم بسعر أعلى. فيكون يعني التمويل هنا عن طريق البيع بالتقسيط، بمعنى أنه يبيع عليه أسهما بالتقسيط وسيربح فيها بسبب أنه أعطاه أجلا في السداد. فالتمويل السلعي هذا من حيث الأصل جائز بشرط أن يتملك البنك، الشرط الأول أن يتملك البنك الأسهم قبل أن يبيعها على العميل أو المتمول، أن يتملكها البنك أولا لا أن تنقل مباشرة من سوق التداول أو من المحفظة العامة إلى محفظة العميل، لا، لا بد أن يتملكها البنك أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز للبنك أن يبيع أسهما وهو لا يملكها. الشرط الثاني أن يقبض البنك الأسهم محل التمويل قبل أن يبيعها، وقبض الأسهم يكون بدخولها في محفظة البنك، فلا بد أن تدخل في محفظة البنك قبل أن يبيعها على العميل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ابن أخي ابتعت شيئا يعني اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. والشرط الثالث ألا يزيد الدين الذي في ذمة العميل بعد ثبوته، فإذا باعه مثلا أسهما بمثلا 600,000 ريال أو اشتراها البنك ب500,000 ريال تملكها البنك وقبضها ثم باعها على العميل ب600,000 ريال فلا يجوز أن يزيد هذا المبلغ بعد ذلك، 600,000 ريال يجب ألا تزيد. بعض البنوك تجري عملية قلب للدين يسمونها قلب مبارك أو قلب ميسر أو غير ذلك، فيقولون نجري لك عملية تورق إذا حل موعد السداد ولم تتمكن من السداد نجري لك عملية تورق نسدد بها الدين الأول الذي عليك ونحملك دينا جديدا بمقدار 700,000 ريال مثلا، هذا لا يجوز فهو من قلب الدين المحرم في اتفاق الفقهاء، لا سيما وأنه يتم عن طريق التورق المنظم، والتورق المنظم قد صدر قرار أو التورق البنكي المنظم قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة رابطة العالم الإسلامي بتحريمه. هذه تقريبا أهم المسائل التي أود أن أستعرضها بإيجاز حول الأسهم، وأعرف أو أعلم أن في أذهانكم أسئلة كثيرة، لعل كثيرا من المسائل التي لم أتعرض لها في المحاضرة أن نتعرض لها عند الإجابة على الأسئلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أحسن. الحقيقة سبب الاختلاف بين أهل العلم في الأسهم هو أن الأسهم من النوازل المعاصرة التي طرأت في هذا العصر، فلذلك اختلفت أنظار العلماء واجتهاداتهم في هذه المسألة. واختلاف الفتوى في مثل هذه المسائل أمر إيجابي ليس سلبيا، لا ينبغي أن ننظر إليه نظرة سلبية، فالاختلاف بين العلماء كان منذ قديم الزمان، بل وجد الاختلاف بين الصحابة وهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانيه، كما حصل الاختلاف بينهم في غزوة بني قريظة، فمثل وجود الاختلاف بحد ذاته في الحقيقة لا يعد مفسدة ولا أمرا سلبيا. الفقهاء اختلفوا فيما بينهم وظهرت المذاهب الأربعة، رأي لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومع ذلك الأمة كانت منسجمة ومتآلفة، لم يؤدي ذلك إلى النزاع، لم يؤدي ذلك إلى ضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض. لكن ما الذي حدث في هذا العصر عما كان عليه العصور السابقة؟ في العصور السابقة كان الاختلاف بين العلماء وتبادل وجهات النظر كان في نطاق ضيق، في نطاق ضيق بين أهل العلم فقط. أما الناس فكل واحد لا يعرف إلا فتوى العالم الذي في بلده، فلذلك ما يسمع فتاوى أخرى، فكان الاختلاف محصورا فيما بين فئة العلماء. أما في العصر الحاضر فالاختلاف الذي بين أهل العلم بدأ يتسامع به عامة الناس. تجد الشخص يعني يشاهد مثلا قناة فضائية فيها برنامج إفتاء، العالم يفتي في تلك القناة مثلا بحرمة مسألة معينة، ثم يأتي هذا الشخص المشاهد يقلب إلى قناة أخرى ويتكلم عالم آخر في قناة أخرى عن نفس القضية ويقول إنها مباحة. وجود مثل هذا الاختلاف أمر طبيعي ويعني أمر إيجابي أيضا، وهو قد يكون من الاختلاف الرحمة الذي في الأمة. لكن الخطأ أو الإشكالية أن الناس لم يؤهلوا بعد إلى مثل هذا الاختلاف، لم يتعلموا آداب وقواعد الاختلاف. فهذا العالم أخذ بهذا الرأي، إذا كان هذا الرأي مبنيا على اجتهاد فهو مقبول منه، فهو إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ، إما يكون له أجران وإما يكون له أجر واحد. فأنت إذا ارتضيت عالما واقتنعت بفتواه وجعلته بينك وبين الله تعالى فلا حرج عليك في أن تتبع أي عالم، إذا كنت بالفعل قد أخذت برأي هذا العالم عن قناعة، لم تأخذه تشفيا، أنت تعلم أن هذا العالم من أهل الاجتهاد ومن المطلعين على تلك المسألة، فلا حرج عليك في أن تأخذ برأيه، والأمر في هذا سهل وخطو يسير، ولا يعد ذلك مثلبة في الشريعة، بل هو من محاسن الشريعة الإسلامية وكمالها. هو في الحقيقة أحد يعني هو سؤال بعث إلي يعني على الشركات المساهمة وأنواعها الموجودة في السوق، لأنه الحقيقة في الفترة الأخيرة كانت الأسئلة تنهمر بشكل كثير عن طريق الهاتف والإنترنت يعني الفاكس وغيرها عن حكم الدخول في هذه الشركة، وهل هذه الشركة نقية أو تلك الشركة هل هي من الشركات المختلطة أو لا. فأحببت أن أجيب للسائلين بجواب عام يعني حتى يعني يستفيدوا ويستنير كل واحد يريد أن يدخل في الشركات. فبينت قمت بدراسة القوائم المالية في الشركات من خلال آخر قائمة مالية لكل شركة، وتبين لي أن الشركات منها عدد من الشركات يمكن أن يصنف على أنه من الشركات المحرمة التي لا يجوز الدخول فيها، ومنها شركات يمكن أن يصنف على أنه من الشركات النقية، وأقصد بالنقية التي لم يظهر فيها شيء محرم بشكل مباشر، لكن قد يكون لها محفظة تستثمر في شركات أخرى مختلطة ويصل إليها الإيراد المحرم بطريق غير مباشر. وهناك نوع ثالث من الشركات هي شركات المختلطة التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكن لا تخلو من نسب يسيرة محرمة. هذه وجهة نظري فيها يعني كما بينتها في الفتوى، أنه يجوز للشخص أن يدخل فيها بشرط أن يكون كارها للمحرم الذي فيها، وجواز الدخول فيها وهذه نقطة مهمة يعني ينبغي أن تنبه لها الإخوة، أنه إذا قلنا أنه يجوز له أن يدخل في تلك الشركات لا يعني ذلك أن الربا إذا كان يسيرا فإنه يكون حلالا، لا، الربا محرم قل أو كثر، ولكن نقول الإثم على القائمين عن الشركة نفسهم الذين أدنوا بتلك المعاملة المحرمة وهم قد عرضوا أنفسهم للوعيد الشديد الذي جاء في حق المتعامل بالربا. أما المساهم فيدخل في تلك الشركة إذا كان مضاربا لا يلزمه أن يطهر شيئا من الأموال، بمعنى أنه إذا كان يبيع ويشتري ولم يأخذ شيئا من الأرباح التي توزعها الشركة فلا يلزمه التطهير في هذا الحال. أما إذا أخذ شيئا من الأرباح التي توزعها الشركة في نهاية السنة فنقول يلزمك أن تخرج نسبة تعادل تلك النسبة المحرمة والتي يجب أن لا تزيد النسبة المحرمة عن 5% من إيرادات الشركة، لأنها إذا زادت عن هذه النسبة ففي العرف المالي تعد هذه النسبة كثيرة، فلا يجوز لك الدخول فيها أصلا إذا زادت عن هذه النسبة. فالحد الأعلى ألا تزيد تلك الإيرادات المحرمة عن 5% وتخرج ما يعادل تلك النسبة. فهذه إجمالا تلك الفتوى التي يعني كتبتها والتي سألني عنها كثير من الإخوة وأعطيتهم فتوى عامة عن هذه الشركات، وهي مسألة اجتهادية يعني قد يخالفني غيري فيها، وقوله قد يكون أصح من قولي وقد يكون قولي أصح منه، لكن هذا يعني الواحد يتقى الله تعالى واجتهد بقدر استطاعته وبما أمره الله تعالى، فإن شاء الله يعني ما قصدنا بذلك إلا يعني تبصير المسلمين وتنويرهم، لأن الذين يدخلون في الأسهم في الحقيقة كثروا في السنة الأخيرة، يعني حتى وصل عددهم أكثر من 1,000,000 شخص ممن فتحوا محافظ استثمارية فقط، فيعني وصلت أعداد كبيرة من يعني المجتمع الذين من الرجال والنساء والحضر والبادية الصغار والكبار، فكان يعني من الضروري أن يكون هناك توعية حول وضع هذه الشركة. نعم. والله تتداول في مواقع كثيرة في الإنترنت، ما في موقع محدد لها.
هذا السؤال الذي يقول كيف أعرف أنت تقريبا الشركة علما أنا لا أجيد قراءة أقوال المالية؟
نعم، أنا جريت دراسة للشركات من خلال قوائمها المالية، وبإمكانها الرجوع إلى تلك الفتوى، هي موجودة في العديد من المواقع في الإنترنت، وكما قلت هي مسألة اجتهادية يعني ليست نصا من القرآن أو من السنة، قد يقول قائل يعني لماذا أخترت هذه النسبة ولماذا قلت هذه محرمة وتلك جائزة، لكن أقول يعني هذا الذي يعني لأنه ليس هناك نص قاطع في المسألة فاجتهدنا فيها، وعلاقة للأحوال ينبغي أن يتحرى الإنسان وأن يعرف يعني لا نغلق كل الأسهم برمتها ولا نبيعها برمتها، بل نقول يعني ما كان يغلب عليه الحرام فهذا لا يجوز الدخول فيه، وما كان الحرام الذي فيه تابعا غير مقصود فهذا إن دخلت فيه إن تجنبته فهو الأفضل والأولى وهو من الورع، لأن هذه من المشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتبع الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن من لم يأخذ بالورع فلا حرج عليه، ولكن بشرط أن يطهر النسبة التي تصله من أرباح الشركة نفسها. نعم.
وهذا الثاني يقول مثلا عنده مشارف بنك البلاد.
نعم.
مشارف بزكاة الأسهم بنك البلاد.
نعم. بنك البلاد قد بدأ نشاطه أصلا قبل الاكتتاب، فهم قد بدأوا بدخول في عقود ويعني إنشاء بعض المقار لهم، واستخدم يعني توظيف أكثر من 700 موظف الآن في البنك، ففي الحقيقة البنك قد بدأ نشاطه وافتتح أول فرع قبل أسبوعين في الرياض وأصدر البطاقات وبدأ يستقبل الأموال من الناس الآن عن طريق الفروع الموجودة له، وله أيضا الفروع السابقة التي كانت في مؤسسات الصيرفة التي يعني بني على أنقاضها بنك البلاد، فهذه الفروع أصبحت ملكا للبنك، ففي الحقيقة البنك قد بدأ نشاطه، ولذلك أرى أن بيع أسهمه وتداولها الآن جائز، من حين ما بدأ التداول لا حرج على الإنسان في أن يبيع تلك الأسهم أو يشتريها، وليس ذلك من مبادلة المال بالمال، لأن البنك قد بدأ النشاط وظهر يعني ارتبط بكثير من الأعمال يعني المصرفية التي تؤكد أنه قد باشر فعلا تلك الأنشطة. نعم. النقطة الثانية عن الزكاة. نعم، زكاة أسهم، طبعا زكاة أسهم بنك البلاد مثل غيره من الشركات المساهمة، إن كان الشخص مستثمرا لا يبيع ويشتري بالأسهم، وإنما يعني 5 أسهم التي جاءته يعني بعد الاكتتاب وبعد التخصيص يحتفظ بها إلى حين توزيع الأرباح في نهاية السنة، فنقول أنت ليس عليك زكاة، لأن البنك ملزم بإخراج الزكاة عن طريق مصلحة الزكاة والدخل. أما إذا كان الشخص مضاربا يبيع ويشتري بالأسهم، فنقول إذا حل موعد الزكاة بالنسبة لك، إذا كنت قد حددت لك موعدا لإخراج الزكاة خاص بك، فانظر إلى قيمة الأسهم التي عندك وأخرج 2.5% من تلك القيمة. إذن يفرق ما بين المضارب والمستثمر. البعض في الحقيقة يشكك في الزكاة التي تجبيها مصلحة الزكاة والدخل، وفي الحقيقة أن ما تجبيه مصلحة الزكاة والدخل هو زكاة شرعية تبرأ بها الذمة، سواء كان ذلك في الشركات المساهمة أو في المحلات التجارية أو في المؤسسات الفردية، ما تأخذه مصلحة الزكاة منك هو زكاة يبرئ ذمتك بينك وبين الله تعالى، وهناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بذلك، تؤكد أن ذمة الشخص الذي جبيت منه الزكاة تبرأ. وكنا في لجنة في الصيف الماضي لدراسة يعني مع عدد من المختصين والخبراء لدراسة وضع يعني المصلحة وكيفية جباية الزكاة. وجباية الزكاة كلها يعني وضعت على أسس شرعية وضوابط معتبرة في الفقه الإسلامي، فهذا ولله الحمد يريح المستثمر في الشركات المساهمة من أن يقوم بحساب الزكاة وإخراجها. فنقول إن الشركة قد كفتك يعني هذه هذا الأمر.
يقول كيف نعلم أن الزوج قد امتلك الأسهم قبل أن يبيعها؟ هل يكفي كلام الموظف؟
اسأل الموظف، تأكد من قل له هل دخلت في محفظة البنك فعلا أو لا. ولكن حسب معلوماتي التي أعرفها أن كل البنوك الموجودة الآن لا تدخل الأسهم في محفظتها إلا بنكا واحدا فقط فيما أعلم، هو بنك الراجحي. يعني هو هذه خدمة قدمتها شبكة تداول لسائر البنوك، لكن يعني البنك الذي استفاد من تلك الخدمة هو شركة الراجحي.
يقول ما هو المرجع
نعم، المقولة في الفرق بين المخاطرة والمقامرة في الحقيقة هي في مجموع الفتاوى، لكن في أي صفحة أو في أي مجلد يعني هذه نقلتها من فترة طويلة الحقيقة، لكن لعل الأخ يراجعني فيما بعد وأعطيه المرجع إن شاء الله تحديدا.
يقول هل التعامل مع الشركات التي فيها شيء يزيد ومشوها هل هي شابه تعامل بيع الأسلام مع اليهود؟
هي فيها شبه من وجه دون وجه، ذلك أن الأسهم المساهم بالنسبة للشركة المساهمة هو شريك لها من وجه دون وجه، فهو شريك في الشركة المساهمة في الأرباح وفي التصويت في الجمعية العمومية، لكنه ليس شريكا في تملك موجودات الشركة بأعيانها، لأن أنظمة الشركات عموما في الشركات المساهمة أن المساهم يفقد كل حق عيني له في الشركة، فهو كأنه يتعامل مع الشركة بشخصه مع شخصيتها الاعتبارية، ففيه شبه من هذا الجانب مع تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، لكنه ليس شبيها من كل وجه. لكن اليهود كانوا طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالبيع والشراء، بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، ومع ذلك لم يعتبر ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعانهم بماله بأن يضاربوا به وبأن يستثمره في شيء محرم. وكذلك بالنسبة للمساهم إذا كان يضارب في شركة مختلطة أصل نشاطها مباح وليس فيها إلا يعني نسبة يسيرة من المحرم، هذا المال الذي يضارب به ليس فيه إعانة للشركة نفسها. لماذا؟ لأن هذا المال الشخص إذا بدأ يضارب هذا المال ينتقل إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع وهكذا، فتداول الأسهم بمنأى في الحقيقة عن نشاط الشركة. فأحيانا نجد أن السهم يرتفع بينما نشاط الشركة في خسارة، وأحيانا القيمة السوقية للسهم تنخفض بينما نشاط الشركة يرتفع. فلذلك تداول السهم في الحقيقة لا يعني لا يعود بشكل مباشر في دعم نشاط الشركة نفسها. فمن هذا الباب قلنا إنه يجوز الدخول في تلك الشركات لأنه ليس فيه إعانة مباشرة لتلك الشركة. نعم. نعم. بالنسبة لفتح محفظة استثمارية للتداول في بنوك غير إسلامية، الذي أراه إنه إذا كان هناك حاجة تقتضي فتح محفظة في تلك البنوك بسبب كثرة الضغط على البنوك البنك الإسلامي الذي يقدم خدمة التداول، كما هو معلوم كثير من الناس يشتكي من يعني الضغط الذي يكون في بعض البنوك كشركة الراجحي وربما يعني بعض يعني الخدمات المصرفية الإسلامية، فنقول لا مانع أن تفتح محفظة في بنك آخر بنك غير إسلامي بشرط أن تحتفظ بالحد الأدنى من الرصيد في الحساب الجاري، لأن البنوك تشترط قبل فتح الحساب الاستثماري أو المحفظة أن تفتح حسابا جاريا. نقول افتح الحساب الجاري وأبقي فيه الحد الأدنى الذي يشترطه البنك، وانقل جميع أموالك إلى حسابك الخاص في المحفظة بحيث تبدأ تتاجر تبيع وتشتري بالأسهم عن طريق المحفظة من خلال شبكة التداول في ذلك البنك، ولا يعد في ذلك إعانة على البنك الربوي. لماذا؟ لأن هذا المال الذي في المحفظة الاستثمارية لا يتصرف به البنك، بخلاف المال الذي في حساب الجاري. المال الذي في حساب الجاري يستثمره البنك في نشاطه الخاص، بخلاف المال الذي في حساب الاستثماري في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالعميل، فهو خاص بالعميل يضارب به ويشتري به دون أن يتدخل البنك فيه. قد يقول قائل إني أدعمهم بذلك لأنهم سيأخذون عمولات مقابل البيع والشراء. نقول تلك العمولات التي يأخذونها هي مقابل الخدمات التي قدموها، وهي خدمة الشبكة والتوصيل عن طريق الإنترنت وعن طريق شبكة التداول، وأجرة الخدمات هذه جائزة ولا تعد من الإعانة على المحرم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أنهم أكلة الربا بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والرهن والارتهان، ولا يعد ذلك من الإعانة على المعصية. لكن كما قلت بشرط ألا تحتفظ إلا بالحد الأدنى في الحساب الجاري، لأن فتح الحساب الجاري هذا الذي فيه إعانة على إعانة للبنك على أن يستثمر هذا المال في نشاطه الخاص، وفتح الحساب الجاري لا يجوز في غير الحاجة الملجئة لذلك. لا، هي في الحقيقة صحيح أنها ليست مباشرة في الأسهم، ويقصد الأخ الشرطين اللذين أشرت إليهما في قولي أنه اشترط المضارب في الأسهم ألا تخل بواجب عليه وألا تشغله أو تقع على حياته، وفي الحقيقة هما منفكان، هما يصلح ينطبقان على كل السلع التي يتاجر بها، لكن أنا أشرت إلى هذين الشرطين لأن الواقع أن الذي يدخل في سوق الأسهم تطغى عليه المتاجرة فيه مع أموره الأخرى، بخلاف الذي يتاجر مثلا في البضائع أو يتاجر مثلا في محلات البقالات وغيرها، تجد أن حياته منضبطة. لكن الواقع أن كثير من الناس لما دخلوا في الأسهم أشغلتهم عن أشياء كثيرة وفتنوا بها فتنة عمياء، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون سلوكا للمسلم. يعني هذا المال كما قال عليه الصلاة والسلام حلوة حلو خضرة، يعني ينبغي أن يقبل عليه الإنسان برفق وألا ينهمر ويندفع ويلهث وراء جمعه وكنزه. فلهذا أكدت على هذين الشرطين لوجود هذه الظاهرة المنتشرة عند كثير من الناس. أنا ألحظ من خلال اتصالات الناس وأسئلتهم أن بعضهم يخرج من الدوام ويجري بعض الصفقات في الأسهم، بعضهم كثير من النساء تتصل وتشتكي من زوجها أنه بدأ ينشغل عنهم ويخرج عن عن البيت كثيرا وينشغل عن الأسرة وعن الأولاد، بعضهم ربما يؤدي به الأمر إلى أن يتخلف عن حضور الصلاة مع الجماعة إذا كان وقت التداول موافقا لوقت الصلاة. فلا شك أن مثل هذه الظواهر تستدعي أن ننبه عليها وأن نؤكد عليها، وهي في الحقيقة يعني من أسباب بركة المال أن يكون الإنسان قنوعا، أن يقنع بالمال الذي يأتيه، وألا يكون همه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذا الشخص الذي يلهث وراء الدنيا هذه حاله. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، حتى وإن كان قليل المال إلا أنه يشعر بالسعادة في نفسه، يشعر بالغنى. لماذا؟ لأن الغنى لا يفرقه أمام عينيه. وهذا ينبغي أن يكون دائما ملحظا مهما يعني في تعاملنا في التجارات سواء في الأسهم أو في غيرها، وأن يعلم الشخص أنه مهما بذل ومهما كدح ومهما تبع وتعب ومهما أجرى من صفقات في الأسهم أو في غيرها أنه لن يأتيه من الأرباح ولا من الكسب إلا ما كتب الله له. يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لن يموت الشخص قبل أن يستكمل الرزق الذي كتب له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تندفعوا اندفاعا كبيرا. نعم، إذا تقلبت الأسهم ما بين السيولة والأسهم فإن الحول لا ينقطع. فمن كان عنده أسهم وقبل حلول الزكاة سيلها، يعني باعها وحصل على النقد، نقول يلزمك أن تزكي النقد، وهكذا. فلا ينقطع الحول بتقلب المال من كونه أسهما إلى كونه نقودا. أنا بينت الصناديق، فأقول يعني كجواب عام إذا كانت هذه الصناديق في البضائع فهي جائزة، أما إذا كانت هذه الصناديق في الأسهم فإن كانت صناديق تقليدية يسمونها تقليدية، اسألهم هل هي مجازة من الهيئة الشرعية؟ فإذا لم تكن مجازة من الهيئة الشرعية فهي محرمة بالإجماع. أما إذا كانت مجازة من الهيئات الشرعية لتلك البنوك فبناء على فتوى تلك الهيئات يرون أنها جائزة، فإن أخذت بتلك الفتوى فلا حرج عليك. والذي أراه أن هذه الصناديق بوضعها الراهن أنها لا تجوز، لأن فيها شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، ويعني من أخذ بهذه الفتوى أو بالفتوى الأخرى فلا تثريب عليه في ذلك. لا فرق، لا فرق بينهم، الصناديق المالية والصناديق الصناعية. التسمية هنا فقط لي يعني بالنظر إلى الأغلب في الشركات التي يستثمر فيها، فقد يكون الأغلب في الشركات التي يستثمر فيها شركات صناعية، وقد يكون الأغلب فيها شركات مالية، ويقصدون بذلك البنوك أنها شركات بنكية، ولا شك أن هذه محرمة. نعم.
هذا 700 ريال.
نعم. نعم، شخص اشترى أسهما في شركة محرمة ولم يكن يعلم أنها محرمة، ثم انخفضت قيمة تلك الأسهم وعلم أنها محرمة، فما الواجب عليه؟ نقول تبقى محتفظا بذلك السهم حتى يبلغ رأس المال الذي اشتريته به، فإذا بلغ رأس المال الذي اشتريته به تبيعه وتسترد رأس مالك فيه، تسترد رأس المال، لقول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لكن الأموال التي قبضتها، لو كان السؤال على بجهة أخرى، شخص تاجر في شركة محرمة ولم يعلم أنها محرمة ثم علم بالفتوى بعد ذلك، فنقول في هذه الحال الأرباح التي قبضتها والأسهم التي عندك تتخلص، تبيعها الآن وتأخذ قيمتها، ولا شيء عليك إذا كنت لا تعلم أنها محرمة، إذا كنت لا تعلم أنها محرمة، لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذه قاعدة في المال الذي يقبضه الإنسان بعقد فاسد وهو لا يعلم أنه فاسد، شخص مثلا قبض أموالا من الربا ولم يعلم أن تلك المعاملة ربوية، أو قبضها بعقد قمار ولم يعلم تلك أن في تلك المعاملة معاملة ربوية، فنقول هذا المال الذي قبضته لا، إذا علمت أنه محرم لا يلزمك أن تتخلص منه، بشرط أن تتوب، أن تتوب وألا تعاود التجار في مثل ذلك العقد، لأن الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الشيء الذي قبضته من قبل لك ولا يلزمك التخلص منه، لكن لا تعود إلى المحرم. أما ما لم تقبضه من المحرم فهو ليس من حقك، ليس لك إلا رأس المال. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها، فإذا تاب الشخص فإن السيئات التي كان قد أخذها أو الأموال التي أخذها بعقود محرمة أصبحت في حقه حسنات، لأن الله تعالى يبدل تلك السيئات حسنات فلا يلزمه التخلص منها. ومما يؤيد ذلك أن الصحابة الذين أسلموا لم يكن شخص يقول تاجرت وضربت بسهم ولم أعلم أنه محرم، فما حكم الأرباح التي قبضتها؟ ما حكم قيمة تلك الأسهم التي يعني قبضتها؟ نقول بما أنك لم تكن تعلم من قبل فهذه الأرباح بالنسبة لك حلال، لكن عليك التوبة وألا تعاود المضاربة والمتاجرة فيها مرة أخرى. نعم، وطبعا القوائم دراسة الشركات تتغير من فترة إلى أخرى، لأن الشركات أحيانا تكون هذه الشركة نقية ثم تقترض مثلا بالربا أو تودع أموالها بالربا، وقد تكون الشركة مثلا من الشركات المختلطة التي قد تعاملت ببعض المعاملات المحرمة ثم تتخلص من تلك الديون التي عليها فتصبح من الشركات النقية. فالشركات تتقلب أمورها، وفي العادة أن هذا لا يظهر إلا كل سنة تقريبا، لأن القائمة المالية المدققة للشركة والمفصلة تظهر سنويا، قد تخرج الشركات يعني قوائم مالية ربع سنوية لكنها لا تكون مفصلة مثل القائمة التي تكون في نهاية السنة. ففي العادة أن الوضع المالي للشركات يتغير بشكل سنوي. نعم.